بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الغاشية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، سبق الكلام على هذه الآية، وإلى السماء كيف رفعت. هذه السماء يراها الإنسان بعينه، لأن الله سبحانه وتعالى حثنا على التفكر في خلق السماوات والأرض، فلو كان الإنسان لا يرى السماء لما كان هناك فائدة من الأمر بالنظر والتفكر في السماء. لقال الإنسان: والله السماء أنا ما أراها، بعيدة، وهذا اللي أراه مجرد لون أزرق ولا أرى السماء. فيعني الآيات كثيرة اللي فيها النظر، الأمر بالتفكر والنظر في السماوات، هذا لا شك يدل على أنها ترى، وأن هذا اللي نراه، هذا السقف الأزرق، هو السماء، والنجوم حولها وليست مثبتة في السماء، وإنما هي حولها، ولها أيضا جريان وغروب وشروق كما هو معروف. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، هذا المراد به النجوم. الخنس تخنس النجوم إذا طلعت الشمس فلا ترى، وتكنس يعني تدخل في مغيبها، كما تكنس الظبا في، لا مو بجحر، يعني الأماكن التي تختفي فيه كأشجار مجتمعة ونحو ذلك، يسمونه كناسها، المكان اللي تختبئ فيه. فإذا هذه هي السماء. قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إيش معنى التفاوت؟ يعني أنها دائرية، يعني بانتظام، بدائرة محكمة، ما فيها تفاوت، تجد جهة أطول من جهة أو فيها اختلاف، لا، الدائرة إذا كانت مرسومة تماما لا يكون فيها اختلاف، يعني ترى من أعلى ترى الدائرة منتظمة تماما ما فيها تفاوت. لكن بالنسبة للمستطيل إذا جلس قريب من الطرف هذا تجد من يعني عمينك مثل قريب، الجدار مثل قريب، هناك بعيد، في تفاوت في الأطوال، لكن الدائرة تجد أنها منتظمة، يعني وانت واقف في الأرض ترى السماء من هنا ومن هنا، المسافات تقريبا متقاربة ما فيها تفاوت، وليس فيها فطور، يعني حسنة في خلقها، محكمة وقوية متقنة، ليس فيها شيء من الخلل، شقوق، فطور أي شقوق. ثم تحدى الله سبحانه وتعالى عباده أن يجدوا شيئا من ذلك. هو الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، ليس المراد مرتين فقط، لا، كرتين يعني يراد بالتكرار، بدليل قوله: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. طيب لو ما نشوف السماء هل يكون للتحدي معنى؟ ما يكون لهم فائدة، أن يقول المخاطب: أنا أصلا ما أشوف السماء. لا يمكن أحد يتحداك أنك تجد خللا في شيء غائب، تقول: أنا ما أشوف، أحضره لي ونشوف. أما تحداني أني ألقى خلل في شيء غائب عني، هذا غير صحيح. لكن هو يشير لك إلى شيء موجود، يقول: انظر إلى هذا الشيء أيا كان، طلع لي فيه خلل. هذا التحدي الصحيح. لا بد أن المخاطب يرى هذا الشيء حتى يتم التحدي. فالذي نرى هو السماء بلا شك، هذا السقف الدائري الأزرق الجميل، إذا كان السماء صحوا هو السماء، وهذه النجوم حولها. ولقد زينا السماء الدنيا، هذه اللي نراها هي السماء الدنيا، والثانية فوقها، وبين كل سماء وسماء في مسافة كما جاء في الحديث. إذن هذه النجوم حول السماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين. إذن ينبغي الإنسان أن ينظر في السماء ويتفكر في خلق الله تبارك وتعالى، من جهة أن السماوات جميلة، منظرها جميل جدا بهذه النجوم، ولا سيما في الليل إذا خرج الإنسان للبر وليس حوله أنوار والسماء صحوا، وليست أيضا في ليلة بدر في أول الشهر أو في آخر الشهر، يرى نجوما هائلة. كلما اشتد الظلام وصارت السماء صحوا كلما كثر ما يرى من النجوم، يرى أعدادا هائلة لا يحصى إلا الله تبارك وتعالى، بين صغار وكبار وقريبة وبعيدة، شيء في غاية الجمال والعظمة. هذا واحد، جمال هذه السماوات. الثاني قوتها، سبعا شدادا، يعني ليست السماوات ضعيفة يعني مثل بناء البشر من الإسمنت والحديد ونحو ذلك، له عمر معين يبدأ يتصدع وكذا ويحتاج إلى صيانة، وبعد مدة يحتاج إلى هدم وبناء من جديد. يمكن الأبنية مهما قويت فعمره محدود، هذه السماوات لها ملايين السنين وكما هي، لا تحتاج الصيانة، لا تتصدع، لا يحصل فيها خلل ولا ضعف ولا أي عيب، كما خلق الله إلى اليوم هي لم يحصل فيها أي شيء، حتى أن السماوات قوية جدا محكمة وتحمل من الملائكة ما لا يحصي إلا الله. أطت السماء وحق لها أن تعط ما في موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية جدا. والسماء ذات الحبك، الحبك في عدة معاني، من المعاني الإتقان. الحبك يقول فلان حبك الشيء، حتى اليوم الناس يستعملون، والله هذا شيء محبوك يعني متقن تماما، يعني معمول بطريقة رائعة ما في أي خلل، محكم محبوك. إذن هذا من معاني الحبك، الجمال والإتقان والقوة، ثلاث معاني للحبك. في معنى رابع وهو مأخوذ من الحبيكة، وهي يقولون كما لو ألقيت حجرا في ماء ثم بدأ يتكسر الماء، أو الخطوط الموجودة في الرمل، إذا هبت عليه الريح تجد في الرمل تجد فيه حدود خطوط في هذا الرمل، يعني بعضهم قال السماء فيها هذه الخطوط زيادة في جمالها. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده في كثير من الآيات أن يتفكروا ويتدبروا في هذه السماوات العظيمة. من عظمة السماء والإعجاز الخالق تبارك وتعالى أن هذه السماوات القوية العظيمة الشديدة التي تحمل الأحمال الهائلة من الملائكة ليس لها عمد، الله سبحانه وتعالى رفعها بغير عمد. والمعروف أنه أي بناء يبنيه البشر لابد يضع لها أعمدة، والعمود يكون قويا وكبيرا أو صغيرا على حسب ثقل السقف، وهذا يحتاج إلى تناسق، كلما كان السقف كبيرا ثقيلا وعليه أحمال وأدوار فوقه كلما كان العمود أضخم والحديد فيه أكثر لأجل يتحمل ثقل السقف. هذا بناء هائل ويحمل من الأحمال ما لا يحصي إلا الله وليس له عمد أصلا. والصحيح في قوله تعالى بغير عمد ترونها، أي كما ترونها، بغير عمد كما ترونها ليس لها عمد. وأيد هذا قوله تعالى الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده كل في فلك يسبحون. هذه السماوات الهائلة ليس لها عمد، على إعجاز الخالق وقدرته تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال جبال شامخة، جبال قوية صلبة، وهي ضاربة في الأرض أوتاد كما وصف الله سبحانه وتعالى. والعلم الحديث اكتشف هذا، قالوا ما يظهر من الجبل هو يمكن الضارق الربع الجبل، ظاهر ثلاثة أرباعه في الأرض مثل الوتد تماما. والله سبحانه وتعالى يقول والجبال أوتادا، أن الجبال تمسك الأرض لئلا تضطرب، لما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض صارت تميد وتضطرب، فأرسل الله سبحانه وتعالى فيها الجبال فسكنت وثبتت لأجل أن تستقر عليه الحياة. هذه الجبال تدل على قدرة الله، لأن الجبال ضخمة هائلة، لأن البشر إذا أرادوا أن يهدموا أو يزيلوا جبل صغير جدا يبقون أيام ويمكن أشهر في هذه الآلات واللي يسمون الحفارات وكذا، ويدفعون أموال طائلة من أجل أن يزيلوا جزء صغير من الجبل. كيف بهذه الجبال الهائلة في هذه الأرض؟ مثلا عندك جبال الصلوات هذه يقولون طولها كم كيلو؟ 1000 كيلو، وهائلة جدا، يعني جبال من الطائف إلى اليمن، سلسلة جبال ضخمة هائلة طويلة جدا، هائلة في ارتفاعها، ضخمة في الارتفاع وطويلة في المسافة. وهذا الذي يظهر الهائل، مثل إذا طلعت كرة يسمونه كرة، هذا إذا طلعت شوف كيف ارتفاع الجبل، وكذلك في بقية الامتداد يسمونه العقبة في الجنوب ونحو ذلك، كل جبال ضخمة هائلة. هذا الذي يظهر الهائل هذا هو الربع تقريبا، 3/4 في الأرض. إذن هذه الجبال تحتاج إلى خالق عظيم خلقها، أوجدها من لا شيء، من العدم، وأرسى بها الأرض ثم ينسفها نسفا بكل سهولة. يسألونك على الجبال، قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه الجبال الضخمة الله سبحانه وتعالى يدكها دكا فتصير كالهباء المنثور، مثل الهباء اللي تراه في الشمس، إذا دخل الشمس من قوة في البيت تشوف الهباء يطير في الجو، لكنك ما تستطيع أن تمسكه لأنه صغير جدا ما له جرم يمسك، لكن تشوفه في العين يطير في الهواء. كذلك الجبال إذا دك الله سبحانه وتعالى، ودكت الأرض دكا دكا، فإذا دكت هذه الجبال طارت في الهواء كأنها الصوف المنفوش، وكأنها هباء منثورة، الهباء الذي يطير في الجو، وتغطي السماء حتى يظن الظان أو الرائي أنها واقفة ويتمر. والصحيح أن هذه الآية في آخر سورة النمل في يوم القيامة، قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى في الآية هذه بعد ذكر النفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يعني إذا دكت هذه الجبال وطارت وغطت الجو الأفق، سدت جميع الأفاق، فإن الإنسان لا يشعر بسيرها، مثل السحاب إذا غطى الأفاق من كل جهة ما تشعر بسيرها، لكن إذا صار في قطع من السحاب متفرقة تشعر بسيرها. أما إذا اجتمعت وتكاثر السحاب وتماسك لا تشعر بسيره. فإذا هذه الجبال الهائلة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينسفها بكل سهولة، تدك وتطحن طحنا حتى تصير كالهباء المثور تطير في الجو وينتهي أمرها. البحار الضخمة الهائلة هذه المحيطات تسجر، توقد نارا وتتبخر وتنتهي، ولا يبقى فيها قطرة، راحت البحار وراحت الجبال والبيوت والأشجار، ولم يبقى في الأرض شيء، لا مرتفع ولا منخفض، تزلزل وتدك وتزال الجبال والبحار والأشجار والبناء كلها، تصير قاعا صفصفا أي مستويا ليس فيها عوجا. العوج هو الانخفاض، والأمت والارتفاع، ليس فيها انخفاض ولا ارتفاع من أجل أن تسع الخلائق. وإذا الأرض مدت تمد مد الأديم فلا يبقى فيها لا ارتفاع ولا انخفاض، لا بحار ولا جبال ولا عودية ولا أشجار ولا بيوت ولا شيء، كلها يعني مستوى واحد من أجل أن تسع الخلائق. ولا يبقى شبر في الأرض إلا فيه مخلوق، فيه الجن والإنس وجميع الحيوانات والحشرات وكل ما انعاش على الأرض من الحيوانات والسباع والبهائم والطيور وكل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن كل المخلوقات اللي عاشت على الأرض فإنها ستعود يوم القيامة، يبين لعباده كمال قدرته تبارك وتعالى. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، يوم القيامة يجمعون. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت، ذكر نوع من هذه الحيوانات، وإذا الوحوش الأسود والنمور والضباع والذئاب وكل الوحوش هذه تحشر وتحضر يوم القيامة، مع أنها لا حساب عليها ليست مكلفة، لكن الله سبحانه وتعالى يقتص للمظلومة من الظالمة حتى يؤخذ للشاة الجمة من الشاة الجلح، يقتص للشاة الجمة اللي ما لها قرون من الشاة القرنة، يعني شاة قرنة لا قرون، نطحت شاة جمة استقوت عليها بقرونها، يوم القيامة يؤخذ الحق لهذه الشاة الجمة، فكيف بالمكلفين؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لتعدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد أو يقتص، حتى يقاد من يقتص الشاة الجمة من الشاة القرناء. سبحان الله، يعني هذه القرناء تأتي يوم القيامة وليس لها قرون، والجماء تأتي لها قرون وتنطحها كما نطحتها في الدنيا. سبحان الله، إذن كيف بني آدم المكلفين؟ لك من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولا سيما في حقوق العباد هذه ما تغفر أبدا إلا أن يسمح ويعفو صاحب الحق، ولا ما يغفر إلا أن يعفو صاحب الحق، إذا عفى سقط، وإذا لم يعفو لا بد أن يؤخذ، والقصاص يوم القيامة القصاص. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان عنده مظلمة لأخيه فليستحله منها اليوم قبل أن يكون درهم ولا دينار، كان له حسنة يكون حسناته، وإن لم يكن له حسناته أخذ من سيئة صاحبه ثم طرح عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فالحذر حذر من حقوق العباد، والواجب على المؤمن أن يتفكر في مخلوقات الله. إلى الله سبحانه وتعالى أمر نظر إلى الإبل، إلى السماء وإلى الإبل والسماء والأرض والجبال، نظر اعتبار وتدبر، يزداد إنسان تعظيما لربه وطاعة الله جل وعلا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.